بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. اللهم ارزقنا الذكر الحسنة يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، نحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تعلمون أن أحسن الهدي هو هدي محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقرأ شيئا من هديه من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. وموضوعنا الليلة بعض من الأوهام التي وهمها بعض المفسرين أو بعض العلماء رحمهم الله في حجة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي هديه عليه الصلاة والسلام، في الهدي والأضحية والعقيقة، الهدي والأضحية والعقيقة. ولذا يقول إن الهدي والأضحية والعقيقة مختصة بالأنعام، الهدي والأضحية والعقيقة مختصة بالأنعام، ولذا لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها، لأن القرآن ورد حول بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ الإبل والبقر والغنم. يعني أنت تريد أن تضحي بفرس؟ لا، لأنها لم يذكرها ربنا سبحانه وتعالى. تريد أن تضحي بغزال؟ ما ينفع. تريد أن تجعله هدي؟ ما ينفع، وإنما من هذه الأنعام التي قال الله عز وجل أحلت لكم الأنعام، وكما قال الله عز وجل ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وأيضا يقول الله عز وجل ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثم ذكر الله عز وجل ثمانية أزواج، ثم قال عز وجل هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. كل هذا يدل على أن الهدي من هذه الأزواج الثمانية، وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأنه أيضا استنبط استنباطات كثيرة، حتى أنه استنبط أن عمر الطفل قد يكون في بطن أمه ستة أشهر، كما ذكر الله عز وجل في فطامه وفصاله في عامين. لكن ما هي الذبائح التي تقدمها قربة لله عز وجل؟ فيه ذبائح تقدمها قربة إلى الله وعبادة، تقربك إلى الله وعبادة. قلنا إنها الهدي والأضحية والعقيقة. وكلكم تعرفون الهدي، الهدي ما يهدى للحرم، يهديه الإنسان سواء كان حاجا أو معتمرا أو غير ذلك، يأتي ويهدي كبش كبشين، جمل جملين، بقرة بقرتين. ولذا الذبائح التي تقدم قربة وهي عبادة يؤجر عليها الإنسان ثلاثة أصناف، الهدي والأضحية والعقيقة. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، من هديه عليه الصلاة والسلام أنه أهدى الغنم وأهدى الإبل وأهدى عن نسائه البقر وأهدى وهو في المدينة، أرسل هديه، وأيضا أرسل جاء بالهدي في عمرته وجاء بالهدي في حجته. وكان من سنته عليه الصلاة والسلام تقليد الهدي وتقليد الغنم دون إشعارها. ما هو التقليد؟ ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأنعام مقلدين وأيضا ما معنى التقليد. التقليد أن يجعل في رقبتها قلادة. لماذا تجعل هذه القلادة في رقبة الغنم؟ لماذا؟ للدليل على أنها هدي ما أحد يتعرض له من الناس، إذا عرفوا أن هذا هدي مهدى للحرم ما يتعرضون له. أما الإبل فإنها تشعر، يعني يشق في سنامها شقا يسيرا حتى يسيل الدم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى الإبل وأشعرها فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم. ولذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: الإشعار في الصفحة اليمنى، كذلك أشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا بعث بهديه أمر الرسول الذي يشرف على هذا الهدي، إذا كان هناك عطب أمره أن ينحره ثم يصبغ نحله في دمه ثم يجعله على صفحته ولا يأكل منه. الذي يسوق الهدي من المدينة أو من أي مكان لو مات شيء من الهدي لا يأكل منه. لماذا لا يأكل منه؟ ويتركه للآخرين، الناس كلهم يأتون يأكلون إلا هو الذي يسوقه. ما هو السبب؟ يقول العلماء: حتى لا تطمع نفسه فيقتل شيئا لا يحتاج إلى الموت. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: إذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد في حفظه. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا شرك بين أصحابه في الهدي البدنة، الجمل أو الناقة عن سبعة والبقرة عن سبعة، يعني أنكم متمتعين سبعة أشخاص تشتركون في جمل أو تشتركون في بقرة تكفي عنكم، أو أن الإنسان إذا أراد أن كل واحد يذبح خروف أو يذبح ماعز جاز له ذلك. البقرة تكفي عن سبعة والجمل يكفي عن سبعة، لكن بشروطها: كل الهدايا التي تذبح لله، الضحايا والعقيقة والهدي، كلها لا تقبل إلا بشروط. لو ذبحتها بدون توفر هذه الشروط ما تقبل، وليس لك فيها أجر. ولذا ينبغي أن تهتم بمعرفة الشروط وتعرف الشروط. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان من هديه نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى على ثلاث، وكان يسمي الله عند نحره ويكبر، كان يذبح نسكه بيده، وربما وكل في بعضه كما أمر علي رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من المئة. يعني عرفنا في سياق الحجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذبح 63 وهو سني عمره، العمر 63 سنة، والباقي من المئة أمر علي بن أبي طالب أن يذبحه. وأباح عليه الصلاة والسلام لأمته أن يأكلوا من الهدي وأن يأكلوا من الأضاحي، كل منها وتصدق. أيضا لك أن تدخر، والإدخار يقول العلماء نوعين، الإدخار نوعين: إما أنك تأخذ اللحم وتجعله في الشمس حتى ييبس حتى لا يكون منتن، أو أنك تطبخه ثم أيضا تجعله ناشفا وتحتفظ به لمدة سنة. حتى كان بعض الصحابة أنهم يجمعون هذا اللحم ويأكلون منه حتى يأتي الحج الآخر. فالهدي والأضحية يجوز للإنسان أن يأكل منها وأن يتصدق منها، لكن الفدية لا، الفدية لا تأكل منها. يعني لو أنك مثلا تجاوزت الميقات بدون إحرام وأتيت وأحرمت من هنا من مكة، نقول عليك فدية ما هي الفدية؟ ذبيحة، لابد أن تكون إما شاه وإما ماعز، أو تشارك بعض إخوانك في سبع بقرة أو جمل، هذه لا تأكل منها، وهذه فدية اسمها فدية، معنى فدية تكمل ما نقص، لأن عمرتك ناقصة وحجك ناقص إذا عملت شيئا من هذه الأمور. فالرسول عليه الصلاة والسلام من سنته، وكذلك ينبغي لنا أيها الإخوة إذا ذبحنا في الأضاحي نكبر ونسمي، وأي ذبيحة تذبحها في أي وقت لابد أن تقول بسم الله، لو لم تقل بسم الله تكون حراما عليك هذه الذبيحة، لابد أن تذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليها. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن ذبح الهدايا والأضاحي التي تذبح هنا لابد أن تكون في مكة، وخاصة الهدي لابد أن يكون داخل حدود الحرم، أما الأضاحي ممكن أن تذبحها في قريتك أو في أي مكان آخر، لكن الهدي لابد أن يكون داخل حدود الحرم، لو أنك ذبحته في عرفات ما يجزي عنك، لابد أن يكون في منى أو يكون في داخل حدود الحرم. ولذا يقول ابن عباس رضي الله عنه: مناحر البدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء، ومنى من مكة، وكان ابن عباس ينحر بمكة. وأباح صلى الله عليه وسلم لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة نهاهم عن الادخار، والسبب في ذلك أنه جاء من البادية ناس ضعيفين يحتاجون إلى الأكل، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: هذه السنة لا تدخروا. ثم بعد ذلك أذن الرسول عليه الصلاة والسلام في الادخار. ولذا روى مسلم يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم، فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة، وهدي القران بمنى، وكذلك كان ابن عمر يفعل، ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حل. بعض من العلماء يقول إن الهدي يذبحونه قبل الحج وبعد العمرة، كما هو رأي عند بعض علماء الشافعية رحمهم الله، إن الإنسان إذا جاء متمتع، وعرفنا أن المتمتع عليه هدي، إذا انتهى من العمرة بدأوا يذبحون الهدي، لكن القول الراجح من أقوال العلماء أنه لا يذبح الهدي إلا يوم العيد والأيام التي بعده الثلاثة، أما قبل يوم العيد لا يذبح. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء هديه ولكنه لم يذبحه إلا يوم العيد. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: لم ينحر صلى الله عليه وسلم هديه إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم النحر ولا أحد من الصحابة البتة. لكن هذا الهدي الذي يذبح وقته متى وقت هذا الهدي؟ هل يجوز أن أذبحه قبل يوم النحر؟ لا. بعض من الناس يقول للحجاج: فيهم فقراء محتاجين للأكل، والأيام الضيقة ثلاثة، هي نذبح كثيرا. لا، نحن متبعين يا إخوان، نحن متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه إلا يوم العيد، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذبح إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي، يعني أربعة أمور رتبها الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم النحر: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، وهكذا رتبها صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة. بعض من الناس يقول أنا أذبح بعد صلاة الفجر، لا، الذبح بعد صلاة الإمام، الذبح يكون بعد صلاة الإمام، يعني الهدي والأضحية وقتها بعد صلاة الإمام. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشجع على الأضحية، في بلادك اذبح الأضحية إذا كان عندك يسر، لأن فيها أجر كبير، فيها أجر كبير عند الله عز وجل. ولكن قلنا لا بد من الشروط، إذا توفرت هذه الشروط، نحن سبعة نشترك في جمل، ما هي شروط هذا الجمل؟ شروط هذا الجمل أن يبلغ من العمر 5 سنوات، يبلغ من يعني ثني، افتح فمه تجد اثنان من الأسنان طالعة هكذا، هذا هو الثني، يعني ثني عمره 5 سنوات. البقر 2، الماعز 1 كاملة، الضان 6 أشهر فأكثر، أقلها الضأن 6 أشهر فأكثر، هذا هو السن. لكن أيضا هناك شروط أخرى في الوقت، الوقت لا بد أن يكون يوم العيد بعد طلوع الشمس، والأضحية تكون بعد صلاة الإمام، بعد صلاة العيد تذبح الأضحية، ما تذبحها قبل صلاة العيد، لا بد أن تكون بعد صلاة العيد. وأيضا فيها شروط، الرسول عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا العوراء، البين عورها، المريضة، المريضة نتركها نجتنبها، العرجاء، الهزيلة التي ليس فيها مخ، ليس فيها مخ، هذه 4 يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجوز في الأضاحي. لكن أيضا فيه أحاديث وروايات، أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نستشرف، يعني ننظر الأذن هل فيها خروق، هل فيها قطع، ننظر إلى القرون هل هي مكسورة أو سليمة، يعني نستشرف هذه الأمور وننظر فيها. وهذا يقول العلماء هذا لو ذبح الإنسان صحيحة ولكن تكره. لكن الشروط المهمة العوراء البين عورها، العرجاء البين التي لا تمشي مع السليمة، الضعيفة الهزيلة التي ليس فيها مخ، أيضا المريضة، هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يهتم بها. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام شجع على الأضحية وبين لنا فضل الأضحية، وكان عليه الصلاة والسلام لا يدع الأضحية في كل سنة 10 سنوات وهو يضحي، عندما كان في المدينة عليه الصلاة والسلام يضحي، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد، وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله، هذا الذي دلت عليه سنته وهديه، لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة بل بنفس فعلها. وهذا هو الذي ندين الله به، وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن والثني مما سواه، وهي كما يذكرون المسنة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أيام النحر، ما هي أن أيام النحر التي يجوز لك ويسن لك أن تذبح فيها؟ قال علي بن أبي طالب يوم العيد، يوم النحر، وثلاث أيام بعده، يوم العيد وثلاث أيام بعده كلها أيام ذبح، لأنها أيام حج، أيام التشريق، يوم العيد وثلاث أيام بعده. وهذا مذهب إمام أهل البصرة الحسن رضي الله عنه، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي. لكن فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله ومن معه، واختاره ابن المنذر، ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام الرمي،
وأيام التشريق، نحن نعلم يا إخوان أن أيام التشريق يحرم صيامها، لا يجوز لك أن تصوم أيام التشريق. نحن قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام شجع على الصيام في كل شهر 3 أيام، اليوم 13 و14 و15، لكن في الحج أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، الذي لا يجد الهدي يجوز له صيامها. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال كل منا منحر وكل أيام التشريق ذبح. بعض من العلماء يقول وقت الذبح يوم العيد ويومان بعده. وقت الذبح قلنا قبل قليل وقت الذبح كم هو؟ يوم العيد و3 أيام بعده. هناك أيضا رأي آخر لبعض العلماء أن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده، وهذا مذهب الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة رحمهم الله. قال أحمد هو قول غير واحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. أيضا هناك رأي آخر في وقت الذبح أن وقت الذبح هو يوم النحر، يوم واحد فقط، وهو قول ابن سيرين رحمه الله. ما هو دليل ابن سيرين الذي خصصه بيوم واحد؟ يقول إن يوم النحر هو اختص بهذه التسمية، يوم النحر فيه النحر، فدل على اختصاص حكمها به. ولو جاز في 3 لقيل لها أيام النحر، كما قيل أيام الرمي وأيام منى وأيام التشريق، ولأن العيد يضاف إلى النحر وهو يوم واحد كما يقال عيد الفطر. هناك أيضا قول الرابع، قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد، أنه يوم واحد في الأمصار و3 أيام في منى، لأن هناك أيام أعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق، فكانت أياما للذبح بخلاف أهل الأمصار. لكن ما هو القول الراجح؟ القول الراجح هو ما تقدم أن قلنا يوم العيد و3 أيام بعده، هذه كلها وقت للذبح. لكن لو ذبحت أضحيتك بعد هذا اليوم ما ليس لك أجر فيها ولا تقبل، لابد أن تكون في هذا الوقت المعين، في هذا الوقت المعين، ولا تحل إلا إذا ذكرت اسم الله عليها، كما يقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أحد الإخوان يقول إني سألت إنسان وقال اذبح الذبيحة ولا تذكر اسم الله عليها، نسأل الله العافية، لمن يذبح ولا يذكر اسم الله عليها؟ لا بد من ذكر اسم الله، هو الذي رزقنا، هو الذي رزقنا بهذه الأنعام. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد أن من أراد أن يضحي ولو في بلاده، من أراد أن يضحي ودخلت أيام العشر لا يأخذ من شعره وبشرته شيئا. يقول المؤلف رحمه الله ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم اختيار الأضحية، تختار الأضحية وليس أي شيء، لا بد أن تختار الأضحية، استحسانها يعني يكون شكلها معقول وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن. ما معنى عضباء الأذن والقرن؟ يعني مقطوعة الأذن ومكسورة القرن. وأيضا يقول إنها الرسول عليه الصلاة والسلام عنها، وأيضا أمر أن نستشرف العين والأذن. ما معنى نستشرف العين والأذن؟ يعني نشرف عليها، هل هي كاملة أو فيها خروق أو فيها قطع أو ما إلى ذلك. ولذا قال ألا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، المقابلة التي قطع مقدم إذنها، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شقت أذنها، والخرقاء التي خرقت أذنها. هذا ذكره أبو داود رحمه الله. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أربع لا تجزي في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والكسيرة التي لا تنقي، والعظباء التي والعجفاء التي لا تنقي، أي من هزارها. المخ اسمه نقي، المخ اسمه نقي. وذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء. المصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو خماصها، والمستأصلة التي استأصل قرنها من أصله، والبخقاء التي بخقت عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكسيرة. وكل هذه يكره الذبح فيها. لكن الأربع التي قال الرسول تجزي في الأضاحي، هذه هي الشروط المهمة. وأيضا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أن يذبح أضحيته بالمصلى، ليري المسلمين أن الأضحية حتى يتشجعوا عليها. ولذا روى جابر أنه شهد معه الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأوتي بكبش فذبحه بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى. وأيضا ذكر أبو داود أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر. هذا أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو، وأنه كان يوحد الله في ذبحه، يعني كما أنه يوحد الله في صلاته ودعائه يوحد الله في ذبحه. لأنه كان في الجاهلية أناس يذبحون للقبر، يذبحون للقبور أو ينذرون للقبور أو ما إلى ذلك. حتى أنه أخبرني أحد الإخوة يقول إنه كان عنده مريض وعالجه وتعب في علاجه، فذهب لأحد الأشخاص وقال: تأتي بتيس أسود ثم تذبح ولا تذكر اسم الله ويشفى مريضك. فيسأل يقول: هل يمكن أن نذبح هذا التيس؟ قلت: لا، لا يجوز لك، واصبر اصبر إن الله مع الصابرين. قال: سيموت من هذا المرض. قلنا: كلنا سنموت، المريض سيموت والسليم سيموت، ولكن لا تذبح إلا ما أمرك الله به أو أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام رحمته، أمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا، وإذا قتلوا أن يحسنوا القتلة، وقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يا إخوان، الحيوانات تحس، لها إحساس. ولذا العلماء رحمهم الله ذكروا في الذبح أيضا آداب. في الذبح إذا أردت أن تذبح الكبش أو غيره من الأنعام لابد أن يكون هناك آداب. ما هي الآداب؟ لا تذبحه أمام زميله، اذبحه في مكان خالي، لأنك لو ذبحته أمام زميله ربما يتأثر ذاك ويضعف مثلك تماما. أنت إذا ذبحت أمام آخر الآخر يخاف، فالحيوانات هذه مثل بني آدم وتحس وتتألم، ولكن الله أباح لنا سبحانه وتعالى. وأيضا من الآداب أنك ما تحد السكين أمامه، ما تحد السكين أمام الكبش، وإنما تحدها بحجر أو بأي شيء بعيدا عنه. وأيضا من الآداب أن تستقبل به القبلة، وأيضا من الآداب أن تكون السكين حادة لأجل ما يتألم كثيرا، وإنما تذبح وتقطع العرقين. العرقين اسمهما الوذجين من هنا، يعني حول الحلقوم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن نحسن الذبح، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أن الأضحية شاة واحدة تجزي عن الرجل هو وأولاده إذا كانوا في بيت واحد، ولو كان عند 20 من الولد، ولو كان عند 4 زوجات، وإنما واحدة تجزي. لكن لو أراد أن يذبح أكثر يجوز له ذلك، فالشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصار كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. هذه هي الأضحية يا أخوان. ولذلك إذا أردنا أن نذبح شيئا لله لا بد أن نأخذ بشروط الله، والشروط الذي وضعها الرسول لأجل نكسب الأجر. بعض من الناس يذبح ولا يفكر في هذه الشروط، ما تقبل، كأنك ما ذبحت شيء، كأنك ما ذبحت الفدية ولا ذبحت هدي ولا ذبحت أيضا العقيقة. العقيقة يا أخوان سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيها فضل عظيم لهذا الطفل الذي تعق عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن العقيقة، قال: يا رسول الله ما هي العقيقة؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا أحب العقوق. انظروا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يبين للإنسان أن العقوق حرام، عقوق الولد لوالديه أو لأهله أو قرابته حرام. فقال الرسول: لا أحب العقوق، يعني ابحث عن اسم غير العقيقة، مع أن العقيقة اسم صحيح، لكن الرسول كره هذا الاسم. ذكره عنه زيد بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه قال ابن عبد البر، وأحسن إسناده ما ذكره عبد الرزاق أنبأ داود بن قيس قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق، وكأنه كره الاسم. قالوا: يا رسول الله ينسك أحدنا عن ولده؟ قال: من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل. عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. وأيضا من حديث عائشة رضي الله عنها: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ولذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. ما معنى رهينة؟ ما معنى الغلام رهينة؟ يعني أن كما قال بعض العلماء أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه، محبوس عن الشفاعة في أبويه، لأن الرهن في اللغة الحبس، كما قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. لكن ظاهر الحديث أنه رهين في نفسه، ممنوع محبوس عن خير يراد به، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة. وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه، وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى الاهتمام بأبنائنا في طاعة الله عز وجل، ومن الاهتمام بالأبناء أننا نعق عنه إن استطعنا واحدة أو استطعنا اثنتين، لكن الإنسان يأتي بكبش، يأتي بالكيلو، أو يأتي بدجاجة، ما تنفع، لا بد أن يكون من بهيمة الأنعام. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أولادنا وتربيتهم التربية الصحيحة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الشيطان لا يضر ولدك إذا سميت الله عند الجماع. إذا أردت أن تجامع زوجتك تقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن الشيطان لا يضره، لأن الشيطان إخوان، كل إنسان معه شيطان، والمرأة مع شيطان، إذا نزل الجنين في الأرض هذا الشيطان يستقبله، فالشيطان على طول يستقبل الأطفال الصغار ويحاول أن يغويهم ويحاول أن يربيهم، حتى إذا كان الصغير تجده لا يعمل شيئا ينفع نفسه، تجده يأخذ النار، تجده يأخذ الجمرة، تجده يأكل بشماله، تجده يأخذ بشماله، كل هذا من تربية الشيطان. ولذا ينبغي أن نربي أولادنا حتى في الأكل، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يربي أولاده: يا غلام سم الله، كل بيمينك، كل مما يليك. هكذا ينبغي أن نؤدب أولادنا ولا نترك تأديبهم للشيطان. ولذا الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: إذا سميتها نسيكة أفضل من العقيقة، لكن اسم العقيقة أيضا لا بأس به إن شاء الله. ولذا العلماء رحمهم الله قالوا: إنها سنة مؤكدة، العقيقة سنة مؤكدة، لأنها تفك المولود بالرهان. وبعض من العلماء وخاصة الليث بن سعد والحسن البصري وأهل الظاهر قالوا: إنها واجبة، العقيقة واجبة، يعني عن هذا الطفل، حتى أن أباه إذا كان لا يستطيع، أمه إذا كانت تستطيع تذبح عنه، أو أنه إذا استطاع الولد يذبح عن نفسه. ولذا قال بعض من العلماء أنها واجبة، وبعض منهم قال إنها سنة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ذبح النسيك عن الحسن والحسين، كل واحد منهما بكبش كبش، وهذا يدل على أن هديه على الرأس رأسا. لكن صحح عبد الحق الأشبيري من حديث ابن عباس وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش، وكان مولد الحسن عام أحد والحسين في العام القابل منه. لكن أيضا ورد أنه يذبح عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة: لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا. ولذا قال بعض العلماء: إخوان، العقيقة أو النسيك عن المولود فيها فضل عظيم. لكن يأتينا سؤال: لماذا يذبح عن الذكر اثنين ويذبح عن الأنثى واحد؟ ما هو السبب؟ نقول: هذه أحكام الله سبحانه وتعالى، وليس لنا اعتراض على أحكام الله عز وجل. إذا أمرنا الله بأمر نحن نسمع ونطيع، كما أن لو أنك كنت في شركة وعين عليك رئيس اسمع لأوامره وأطع. فربنا سبحانه وتعالى بين هذه الأحكام، وكما قال الله عز وجل في فضل الذكر على الأنثى: وليس الذكر كالأنثى، يعني الذكر فضل على الأنثى في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة، وأيضا في الميراث، وأيضا في الدية، وكذلك ألحقت بها العقيقة. ولذا قالوا إن العقيقة تشبه العتق، لأن المولود مرتهن بعقيقته فهي تشبه العقد، فإنه رهين بعقيقته، فالعقيقة تفكه وتعتقه. ولذا كان الأولى أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاه، كما أن عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذكر، كما في جامع الترمذي وغيره عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وإنما أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منهما عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار، يجزئ كل عضو منها عضوا منه. لكن يأتينا سؤال: هل الرسول عليه الصلاة والسلام عق عنه؟ على كل إن أنتم تعرفون أن أباه كان كافر وجده كان كافرا، ولكن أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد أن جاءته النبوة، لكن بعض من العلماء يقولون إن هذا حديث منكر، والعلم عند الله عز وجل. لكن نحن علينا إرشادات الرسول عليه الصلاة والسلام وأوامره. لكن الأذان في أذن الطفل، هل نؤذن في أذنه أو لا نؤذن في أذنه؟ ورد عن أبي داود رحمه الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته أمه فاطمة رضي الله عنها. فالإنسان إذا جاء المولود أفضل شيء أول ما يسمع الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. وفي هذا خير كثير أنك تؤذن في أذنه. أسأل الله أن يوفقني وإياكم الأعمال الصالحة. والآن يقرأ علينا عبد العزيز. وقلنا يا إخواني هذه القراءة فيها فائدة، أن خاصة الذين معهم كتب يصححون، إذا كان هناك أخطاء يصححونها، وإذا كان عند أحد منكم أسئلة يكتبها، ولو يكتب السؤال في البيت ويأتي بها وإن شاء الله نجيبها. أما بعد صلاة العشاء اسمحوا لي ما فيه إجابة على الأسئلة. وأيضا إذا أذن المؤذن يا إخوان لا بد أن نتأدب بأداب الأذان، نستمع الأذان، نردد مثل ما يقول حتى يكتب لنا الأجر. ربنا سبحانه وتعالى يكتب لهذا المؤذن أجر إذا قال الله أكبر، أشهد كل ما يسمعه يشهد له يوم القيامة، فأنت إذا رددت معه يكتب لك أجر مثل أجر المؤذن. وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. وإذا انتهى من الأذان، آداب يا إخوان، آداب ما يعرفها إلا المسلمون. إذا انتهى من الأذان تصلي على رسول الله ثم تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بعض من الناس يسمع الأذان وكأنه لم يسمع شيء، تجده يتكلم مع زميله أو يضحك أو ما إلى ذلك. لا، لا بد يا إخوان نتأدب، إذا سمعنا الأذان نتحرك في الذهاب إلى المساجد وإلى بيوت الله، لأنه يدعونا، يدعونا: تعالوا للفلاح، تعالوا للصلاة. وبعض من الناس يقول: الفلاح عملي، الفلاح نومي، الفلاح راحتي. لا، الفلاح طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا شيء مهم يا إخوان، الصلاة وعبادات الصلاة أقوال وأفعال، ليست أفعال فقط وليست أقوال فقط. ولذا بعض من الناس تجده يقول سبحان الله، يقولها عدا ولا يتلفظ بقول سبحان الله والحمد لله، هكذا يقول. لا، لا بد أن تقول سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. حتى في السلام بعض من الناس يا إخوان يبطل صلاته، لأن التسليم ركن، التسليم ركن من أركان الصلاة، فبعض الناس إذا انتهى من الصلاة يلتفت يمين يلتفت شمال ولا يقول السلام عليكم. الركن هو السلام عليكم، لا بد إذا التفت تقول السلام عليكم السلام عليكم. هذا ركن من أركان الصلاة يا إخوان، لا بد الإنسان أن يهتم به. بعض الناس فقط يلتفت يمين وشمال، هذا الالتفات سنة، لكن الركن هو قول السلام عليكم السلام عليكم. فانتبهوا يا إخوان، وتعلموا أمور دينكم، وعلموا أولادكم الصغار ينشأون على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يكون النصارى الكفار أحسن منكم، النصارى يؤدون أولادهم على حب عيسى مع أنهم هم يخالفون هديه عليه الصلاة والسلام. كيف نحن لا نؤدب أولادنا لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم أوامره واجتناب نواهيه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في آية الاختبار، آية الامتحان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ليس المهم أنك تقول والله أنا أحب رسول الله، المهم أنك تتبع أوامره وتجتنب نواهيه. فيا إخوان، لا بد من معرفة العلم الشرعي. لو كنت طبيب أو مهندس أو طيار أو ما إلى ذلك، لا بد من العلم الشرعي. تعلم الأمور الشرعية وهي سهلة ويسيرة على من يسره الله عز وجل. ولله الحمد، المساجد دائما فيها عمل طيب، وفيها دعوة، وفيها تعليم. هذه المساجد حتى في الدول الكافرة، ولله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة، وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام، ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها. وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات، إحداها قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام، والثانية قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والثالثة قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، ثمانية أزواج. الرابعة قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية. وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي ثلاث، الهدي والأضحية والعقيقة. فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم، وأهدى الإبل، وأهدى عن نسائه البقر، وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته، وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها. وكان إذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم عليه شيء، كان منه حلالا. وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها، فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم. قال الشافعي والإشعار في الصفحة اليمنى كذلك أشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحره، ثم يصبغ نعله في دمه، ثم يجعله على صفحته ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته، ثم يقسم لحمه ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة، فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه. فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد في حفظه، وشرك بين أصحابه في الهدي كما تقدم، البدنة عن سبعة والبقرة كذلك. وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره. وقال علي رضي الله عنه: يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها. وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى على ثلاث، وكان يسمي الله عند نحره ويكبر، وكان يذبح نسكه بيده، وربما وكل في بعضه كما أمر علي رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من المئة. وكان إذا ذبح الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمى وكبر وذبح. وقد تقدم أنه نحر بمنى وقال: إن فجاج مكة كلها منحر. وقال ابن عباس: مناحر البدن بمكة، ولكنها نزهت عن الدماء، ومنى من مكة. وكان ابن عباس ينحر بمكة. وأباح صلى الله عليه وسلم لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزودوا منها، ونهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس، فأحب أن يوسعوا عليهم. وذكر أبو داود من حديث جبير ابن نفير عن ثوبان قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا ثوبان، أصلح لنا لحم هذه الشاه. قال: فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة. وروى مسلم هذه القصة، ولفظه فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: أصلح هذا اللحم. قال: فأصلحته، فلم يأزل يأكل منه حتى بلغ المدينة. وكان ربما قسم لحوم الهدي، وربما قال: من شاء اقتطع. فعل هذا وفعل هذا، واستدل بهذا على جواز النهبة في النثار في العرس ونحوه، وفرق بينهما بما لا يتبين. فصل. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة، وهدي القران بمنى، وكذلك كان ابن عمر يفعل. ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم النحر ولا أحد من الصحابة البتة، ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي. فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر: أولها الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. وهكذا رتبها صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة. ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه، فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس. فصل. وأما هديه في الأضاحي، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية، وكان يضحي بكبشين، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد. وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء، وإنما هو لحم قدمه لأهله. هذا الذي دلت عليه سنته وهديه، لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة، بل بنفس فعلها. وهذا هو الذي ندين الله به. وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن، والثني مما سواه، وهي المسنة. وروي عنه أنه قال: كل أيام التشريق ذبح، لكن الحديث منقطع لا يثبت وصله. وأما نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فلا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط، لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه. فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام. والذين حددوه بالثلاث فهموا من نهيه عن الادخار فوق ثلاث أن أولها من يوم النحر. قالوا: وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل. قالوا: ثم نسخ تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله. فيقال لهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن الادخار فوق ثلاث، لم ينهى عن التضحية بعد ثلاث، فأين أحدهما من الآخر؟ ولا تلازم بين ما نهى عنه وبين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين: أحدهما أنه يسوغ الذبح في اليوم الثاني والثالث فيجوز له الادخار إلى تمام الثلاث من يوم الذبح، ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت النهي عن الذبح بعد يوم النحر، ولا سبيل لكم إلى هذا. الثاني أنه لو ذبح في آخر جزء من يوم النحر لساغ له حينئذ الادخار ثلاثة أيام بعده بمقتضى الحديث، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن، وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وإمام أهل الشام الأوزاعي، وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي رحمه الله، واختاره ابن المنذر. ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام الرمي وأيام التشريق ويحرم صيامها، فهي إخوة في هذه الأحكام، فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع؟ وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل منا منحر وكل أيام التشريق ذبح. وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع، ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال: يعقوب بن سفيان أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون. وفي هذه المسألة أربعة أقوال، هذا أحدها.
على كلنا أيها الإخوة، المولود تسميته، الذبح عنه وتأديبه، والأذان في أذنه، وما إلى ذلك. صاحب هذا الكتاب ابن القيم رحمه الله ألف مؤلف في المولود اسمه تحفة المولود في أحكام المولود، وهو يباع في المكتبة بخمس ريالات. يعني من أراد أن يعرف شيئا عن المولود، عن تسميته، متى تسمي ولدك، متى تسمي المولود، تسميه في نفس اليوم الذي يأتي فيه أو بعد السبعة أيام أو ما إلى ذلك، كله جائز ولله الحمد. لكن أيضا الأولى أن تسميته تكون بعد يومين أو ثلاثة، وإن سميته قبل أن يولد أيضا جائز، كل هذا جائز ولله الحمد. وأيضا الختان، ختان الذكر، هذا كثير من العلماء يقولون إنه واجب. الفرق بين المسلمين والنصارى أنهم يختتنون المسلمين والنصارى لا يختتنون، وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به، وأيضا إبراهيم عليه السلام ختن ابنه إسماعيل، وختن ابنه إسحاق، ختن ابنه إسحاق يوم السابع، وهذه سنة اليهود. عند اليهود الآن يختنون أولادهم يوم السابع، وبعض من علماء الإسلام يكره هذا لأنه تشبه باليهود، لكن الإمام أحمد يقول إنه لا يكره، فيعمل الإنسان الختان في أي وقت كان، لكن بشرط أن يتحمل المولود، يتحمل المولود الختان، وتختنه أو تسميه أو ما إلى ذلك، كل هذا خير إن شاء الله. أما الكتب أيها الإخوة، في كتب ولله الحمد، إذا دخلت مع باب الملك فهد عن اليمين وعن الشمال كتب توزع على كل من يأتي، من يأتي يختار من هذه الكتب والنشرات الموجودة ويأخذ منها. وأظن أيضا في الرئاسة، رئاسة الحرمين، أظنهم يوزعون بعض الكتب. ولله الحمد فيه كتب رخيصة ومهمة جدا في العقيدة، العقيدة عقيدة السلف الصالح قيمتها خمس ريالات، وأيضا في آداب المشي للصلاة، أحكام الصلاة، أيضا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للشيخ الألباني بثلاث ريالات، يعني كلها رخيصة ولله الحمد. وأيضا أحد الإخوان يسأل يقول إن له ولد لكن لم يستطع أن يعق عنه لأنه فقير، وقد بلغ الولد من العمر أربع سنوات، عق عنه متى ما استطعت، متى ما استطعت اذبح العقيقة وربنا يتقبل. نعم. الإنسان إذا لم يعق عنه أبوه يعق عن نفسه إذا كبر وكان عنده استطاعة. أما إذا لم يكن عنده استطاعة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا بد للإنسان يا إخوان أن يتمسك بآداب الإسلام أوامر الإسلام. انظروا يا إخوان أول سورة في المصحف سورة البقرة، ربنا سبحانه وتعالى بدأ بها في صفات أهل الإيمان الذين يخشون الله عز وجل. صفات أهل الإيمان بيّنها ربنا سبحانه وتعالى، أركان الإيمان الستة. وفي نهاية السورة أيضا ربنا سبحانه وتعالى أثنى ومدح الذين قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فربنا سبحانه وتعالى أثنى على أهل الإيمان، فأنتم تابعوا رسول الله. إذا ثبت شعار رسول الله لا تسأل لماذا قال الرسول كذا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.